اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، ذكرت شيئا من جود نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر الجود والكرم في شهر رمضان الذي نعيش فيه، وهذا الخلق الذي كان في نبينا عليه الصلاة والسلام. أحب أن أبين أنه سرى في أهل بيته وفي نسائه، ويحق لهن أن يتصفن بذلك، كيف لا وهن أزواج خير خلق الله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. ولذلك سأقرر الآن وجود هذه الصفة في نسائه، وأبين بعد ذلك ما عرض الله عليه زيادة على ما تقدم، ثم ننتقل إلى بيان أساس نبينا عليه الصلاة والسلام في حجره وفي بيته. أما جود نسائه لن أتكلم على جودهن كلهن، إنما سأخذ واحدة منهن، وبقية الحوادث تأتي عند ترجمة أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام كما وعدت بذلك إذا انتهينا من هذه الأمور الأربعة. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا هذا عند ترجمة نسائه، أن أول نسائه لحاقا به أطولهن يدا، يعني أكثرهن جودا، وهي زينب كما سيأتينا رضي الله عنهن أجمعين. فاسمع الآن لجود واحدة دون زينب رضي الله عنهن أجمعين وعلى نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثبت في طبقات ابن سعد، والأثر إسناده صحيح، وانظروه في الجزء الثامن صفحة 67، وهو في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 47، عن أم ذرة. أم ذرة وهي من الصحابيات المباركات، انظروا ترجمتها في الإصابة أيضا في الجزء الرابع 48 و400 وفي أسد الغابة. أم ذرة رضي الله عنها قالت: بعث عبد الله بن الزبير، وهو ابن أخت أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي أمه، هو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، بعث عبد الله بن الزبير بمال في غرارتين، يعني في وعاءين وفي شنطتين ومحفظتين وصندوقين، بمال في غرارتين يكون 100,000 درهم، أرسله من مكة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي في المدينة، فضعت بطبق، فجعلت تقسم وتوزع. فلما حان المغرب وأمست قالت للجارية: علي بفطوري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت: يا أم المؤمنين، أما كنت تركت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قال: رحمك الله، لا تعنفيني، لو ذكرتيني ما فعلت. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. 100,000 تقسيمها عندما تصل إليها، لا تترك لنفسها منها درهم، وهي صائمة، كانت تصوم وتواصل تصوم الدهر بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام كما سأتينا في ترجمتها. ثم ما تركت لنفسها درهما تفطر عليه. فلما قالت لها أم ذرة: هلا تركت درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قال: رحمك الله، لا تعنفني، لو ذكرتيني لفعلت، لو قلت لي نترك درهما نشتري به لحما نفطر عليه لفعلت، لكن ما بقي من 100,000 ما بقي درهم واحد. هذا الجود أخذته من نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه، يعطي غنما ما يملأ ما بين جبلين ثم يخرج من الدنيا وما شبع من كل شيء عليه صلوات الله وسلامه، وينام كما سيأتينا على الحصير الذي هو أساس بيته حتى يؤثر في جنبه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا حال النساء الطاهرات المباركات، 100,000 تقسمها ولا تترك لنفسها درهما. وإياك أن تظن أن هذه حادثة فردية، جرى مثل هذا لأم عائشة مئات الحوادث، وما فيها من خيرات تنفقها ذات اليمين وذات الشمال وهي لا تملأ بطنها من خبز الشعير، لا في حياة نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. استمعوا لحادثة أخرى رواها أيضا أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتصدق ب70,000 درهم جاءتها، وكان يرسل إليها من قبل الصحابة ومن قبل أغنياء المسلمين إكراما لنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وهي أم المؤمنين بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه تكرم، يرسلون لها لكن لا تأخذ مما يرسل إليها درهما واحدا. 70,000 يقول عروة حضرتها تقسم 70,000 وكانت ترقع جانب درعها، وفي رواية جيب درعها، الدرع الذي تلبس الثياب ترقعه وهي توزع 70,000 درهم تتصدق بها، ثم بعد أن تنتهي من الصدقة تقوم وترقع وترقع جانب درعها رضي الله عنها وأرضاها. وتكررت هذه الحوادث ففي الحية أيضا، ومستدرك الحاكم بسند صحيح، وانظر الأثر في الحاكم في مستدرك في الجزء الرابع صفحة 13. عن عروة بن الزبير أيضا قال: أرسل معاوية من الشام رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام 100,000 درهم إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقسمتها ولم تترك منها درهما، فلما حان وقت فطورها أيضا دعت بفطورها، فقالت لها مولاتها التي أعتقتها بريرة رضي الله عنها: هلا تركت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قصة غير التي بعث بها عبد الله بن الزبير، هذه معاوية. فقالت: رحمك الله، لو ذكرتيني لفعلت. 100,000 انتهينا منها، وما بقي منها درهم من واحد نفطر على خبز وزيت. وروى ابو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر رضي الله عنه، وام عائشة تكون عمته رضي الله عنهم اجمعين، قال: اهدي الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها سلالا من عنب، سلال والسلة معروفة الذي من عيدان، وعاء من عباد تنسج، ارسلت سلال من عنب، من عنب مملوء من العنب الى امنا عائشه رضي الله عنها، فقسمته، فرفعت الجاريه سله دون علم امنا عائشه رضي الله عنها. يعني تقول الجاريه التي هي تعمل عند امنا عائشه: سلال العنب توزع ونحن لا ناكل منها، وامنا عائشه صائمه. فلما حان وقت الفطور أحضرت الجارية سلة العنب، وأمنا عائشة لا تعلم بها، قالت: من أين هذا؟ قال: رفعته لأجل أن تفطري عليه. فقالت أمنا عائشة: أفلا كان عنقودا واحدا؟ والله لا أكل منه شيئا. ترفعين سلة كاملة، نحن بيت النبوة، نحن بيت النبوة، ندخل سنة سلة عنب؟ ما يأتينا نرسله للناس. طيب إذا ما الفائدة من إرسال الناس إليكم؟ ما الفائدة؟ يعني أرسل إليكم وزعتموه وأنتم ما أكلتم منه على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. قالت: حل عنقودا واحد، يعني رفعتي ارسال عنقودا واحد الذي كاملها. السلال نرسلها للمسلمين، هذا الخلق أخذتهم من عائشة، وهكذا صاحباتها أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه ممن كان يؤثر الخلق على نفسه عليه صلوات الله وسلامه، فيجود ويرضى بعد ذلك بخبز الشعير والنوم على الحصير على نبينا صلوات الله وسلامه. تأمل هذا الخلق، تأمل هذه المعاملة، تأمل هذا الإيثار في نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه، لتتحقق أنه أغنى الخلق نفسه وأنه أكرم الخلق يده، ومع ذلك كان يرضى بالفقر في معيشته في بيته مع نسائه عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا أن نساءه لما سألنا النفقة زيادة بعد ذلك أخذنا بعد تلك الموعظة درس، سيأتينا إن شاء الله لما سألنا زيادة نفقة، ولا تظن نفقة يريدنا حليا يعني إلى الكتفين أو إلى المشفقين، يعني الواحدة تريد أن تأكل فقط، يعني تطلب أكله كما أن الناس يأكلون، فتح الله عليك والأمة صارت في خير نعمة. طيب نحن عندنا يعني لازلنا دون الناس، وهذا بيت خير الأكياس، بيت نبينا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، يعني نأكل مثل الناس. فلما طلبنا هذا هجرهن شهرا كاملا كما سيأتينا. وتنزل آية التخيير وهي التي تخلع القلوب، وكان أئمتنا يقولون هذه أشد آيات القرآن تخويفا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الدنيا لا يوجد عندك، فلا ألزمكن بالبقاء معك. سبحان الله، ماذا يريدن من الدنيا؟ تردن الحياة الدنيا وزينتها، ما أحد تريد أن تملأ بطنك تمرة فقط، يعني نشبع يوما ونجوع يوما، ومع ذلك تنزل هذه الآية التي تخلع القلب. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والحديث يأتينا في الصحيحين. ثم بعد أجرهن شهرا كاملا ما دخل لبيت واحدة منهم يبدأ بأصغرهن بأمنا عائشة ويقول سأعرض عليك أمرا لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك، ويقرأ الآية عليها تقول فيك استشير بل أختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أكل خبز الشعير والنوم على الحصير مع هذه اللذة التي نحصلها في الحياة والسعادة بعد الممات، هذا يغنينا عن معبه، بل أختار الله ورسوله. فأمنا عائشة وهكذا سائر أمهاتنا بعد تلك الحادثة أخذنا درسا، فحقيقة لما يأتيها 100,000 70,000 خلال عناق لتتذكر الآية التي نزلت تخلع القلب، تريدنا الحياة الدنيا وزينتها أنتن أزواج خير العباد عليه الصلاة والسلام. ركون إلى الدنيا هذا لا يليق ولا ينبغي أن يكون في بيت النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. هذا حال أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخذنا هذا الخلق الكريم الطاهر من نبينا عليه صلوات الله وسلامه. مات ولم يملأ بطنه من خبز الشعير فضلا عن غيره عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وكما قلت لا تظنوا أن هذا من باب القلة، والله أعطاه الله من الغنى الذي ملكته يداه وجاد به ما لم يعطي أحد، بل عرض عليه ما لم يعرض الله على الأولين ولا يمكن أن يحصله أحد من العالم، عرض على الله كله أبدا. استمعوا لبعض الحوادث زيادة على ما ذكرت. عندما عرض الله أن يسير عليه جبال مكة ذهب، انظروا تقريرا لذلك بأحاديث أخرى روى الإمام أحمد في المسند والبزار وأبو يعلى، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح كالشمس، وقد صححه ابن حبان. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 19 إسناد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح. فالحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر جبريل إلى السماء على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه هذا ملك نزل، هذا ملك نزل، ما نزل منذ أن خلق الله، ما نزل منذ أن خلق الله الخلق. هذا نبي ملك نزل، ما نزل منذ أن خلق الله الخلق قبل هذه الساعة. هذا أول مرة ينزل من السماء إلى الأرض، وسيأتينا بيان الله وإسرافيل. الملك الموكل لا إله إلا الله بالنفخ في الصور، إسرافيل على نبينا عليه الصلوات الله والسلام. فلما نزل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام وأرسلني إليك وقال لي أتريد أن تكون ملكا نبيا أو تريد أن تكون عبدا نبيا؟ أنا مرسل من قبل الحق أسلم عليك وأتبرك بك على نبينا صلوات الله والسلام، وعندي هذه الأمانة، أتريد أن يجعلك الله ملكا رسولا، ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ فإذا كنت تريد الملك مع النبوة سنعطيك بهة الملك، ونعطيك ملكا ما حصل لا لفرعون ولا لقارون ولا لنبي الله سليمان ولا لأحد من عباد الرحمن. ماذا تريد؟ أتريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ والعبد ما عنده مظاهر الملك والأبهة والفخامة والترف، ماذا تريد؟ اختر. يقول فنظرت إلى جبريل كالمستشير، ماذا تشير عليه؟ فقال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم تواضع لربك، يا محمد تواضع لربك. فقلت بل عبدا نبيا، بل لا أريد أن أكون ملكا نبيا، إنما أكون عبدا نبيا، عبدا رسولا على نبينا صلوات الله وسلامه. ولو اختار أن يكون ملكا نبيا انظروا ماذا سيعطيه الله جل وعلا. ثبت في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع إسناد الأثر، والأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. الجبال تصبح ذهبا ولا تبقى مكانها في قرارها، إنما إذا مشيت تمشي معي، ما نضبط نقتل. لو شئت لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك، وهو إسرافيل كما سيأتينا على نبينا عليه الصلوات الله والسلام، حجزته لتساوي كعبة، والحجزة والمكان الذي يعقد الإنسان فيه إزاره، يعني فيه هذه الضخامة وهذا الكبر في شكله على نبينا وعليه صلوات الله والسلام، حجزته لتساوي الكعبة. فقال يا محمد على نبينا صلوات الله والسلام إن الله يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن تكون نبيا عبدا، وإن شئت أن تكون نبيا ملكا، هذا تريد؟ فنظرت إلى جبريل فقال جبريل لنبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه يا محمد ضع نفسك لربك، يا محمد ضع نفسك لربك. فقلت بل أكون عبدا نبيا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد على نبينا صلوات الله وسلامه. والحديث إسناده صحيح كما قلت. فهذان الحديثان يشهدان للحديث الثالث، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويوضح اسم ذلك الملك الذي نزل من السماء. وفي رواية الطبراني يحيى بن عبد الله الباب لتي. الباء الأولى مفتوحة والثانية ساكنة واللام مضمومة بعدها تاء المثنى المشددة. الباب لتي يحيى ابن عبد الله الباب لتي، الباب لتي. قال ابن سعد هذا اسم جد أبيه وكان من الملوك. وقال الإمام الحاكم أبو أحمد: الباب لقي مكانا بين حوران وبين الرقة في بلاد الشام، يقال له الباب لقي. على كل حال يحيى بن عبد الله الباب لقي في إسناد الأثر قال عنه الحافظ الهيثمي ضعيف، وهو ابن امرأة الأوزاعي، وكان يكثر في الرواية عن الأوزاعي، ويقال انه ما سمع هذه الروايات منه، وهذا نوع من التدليس، يأخذها بواسطة ثم يرويها عنه بدون ذكر الواسطة. الباب لتي، يحيى بن عبد الله الباب لتي. قال عنه الحافظ في التقريب: إسناده حديثه في صحيح في سنن النسائي، وروى له البخاري في صحيح تعليقا. وما ورد في الميزان من أنه من الرجال الترمذي وصحيح البخاري هذا خطأ، وميزان الاعتدال خطأ من الذين طبعوا الكتاب، فالتاء هنا ليست تاء، ينبغي أن تكون نونا، ليست رمزا للترمذي، إنما هي رمز للنسائي، إما تجعل سين أو نون. والخاء ينبغي أن يجعل بها علامة البخاري في تعليقه، لأنه ما روى له ضمن الإسناد على أنه من رجاله. على كل حال كما قال أئمتنا روايته ضعيفا من ناحيته، يعني الرواية، لكن هذه الرواية كما تقدم معنا يشهد لها رواية أبي هريرة المتقدمة ورواية أم عائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هبط علي ملك من السماء ما هبط على نبي قبل ولم يهبط على أحد بعد، ما له إلا هذا الهبوط الواحد فقط، وهو إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. فقال يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه: إن الله أمرني أن أخير بين أن تكون نبيا ملكا أو عبدا نبيا، اختر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار عليه جبريل أيضا كما تقدم معنا: بل أكون عبدا نبيا، بل أكون عبدا نبيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ملكا نبيا، يعني لو اخترت هذا، لسارت الجبال معي ذهبا، لسارت الجبال معي ذهبا، يعني لأعطاني الله من الملك ما لم يعطي أحدا من ملوك الدنيا وحكامها، لسارت معي الجبال ذهبا. وإسرافيل هذا مع جبريل مع ميكائيل هؤلاء أفضل ملائكة السماء، كما أن أفضل أهل الأرض نبينا الجليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله دائما بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة بأن يحيي قلبه، وفي ذلك تعليم لنا لندعو بهذا الدعاء الذي كان يدعوه نبينا عليه الصلاة والسلام. فجبريل موكلا بالوحي وهو حياة الأرواح، وميكائيل موكلا بالقطر وهو حياة الأبدان، وإسرافيل موكلا بالنفس الصور وهو حياة العالم. فمن وهب لهذه الأرواح هذه القدرة على الإحياء هذا يأتي بالوحي فتحيا به القلوب، هذا ينزل المطر بإذن علام الغيوب فتحيا الأبدان، ذاك ينفخ في الصور فيحيا العالم بأسره. من أعطى هذه الأرواح الثلاثة هذه القدرة قادر على أن يحيي قلبك إذا توسلت إليه بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام، كأنك تقول يا رب أنت عظيم وأعطيت هؤلاء الملائكة أمرا عظيما، أعطيت هؤلاء أمرا عظيما، فبإمكانك أن تحيي قلبي وأن تنوره. ثبت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة والحديث في صحيح مسلم، فلا داعي للتنصيص على صحته في أعلى درجات الصحة. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام فيقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الذكر يستحب للإنسان أن يقوله عندما ينادي ربه في قيام الليل، فليفتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في كثير من المناسبات. ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والبزار والأثر رواه الإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه الإمام الدارقطني في كتاب الأفراد عن أبي المليح، تقدم معنا ذكر أبي المليح في أول دروسنا من سنن الترمذي أول حديث في مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير لا وتحليلها التسليم تحريمها التكبير أول تقدم معنا عند هذا الباب أبو المليح، وقلت اسمه أسامة بن عمير وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، تقدم معنا عن أبي المليح أسامة بن عمير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجت عن السنة يقول هذا الدعاء قبل صلاة الفريضة: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي أعوذ بك من النار ثلاثة. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي أعوذ بك من النار، يعيدها ثلاث مرات يتوسل إلى الله بربوبيته لأفضل مخلوقاته، أفضل ملائكة السماء وأفضل خلق الأرض: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي، أنت رب هذه المخلوقات العظيمة، أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار. والأثر رواه الإمام أبو يعلى والطبراني في الأوسط والإسلام حسن عن أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها. والإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه عزى هذا الحديث بهذه يعني الكتب المتقدمة، عزاه فقط إلى ابن السني في عمل اليوم والليلة في الأذكار، والعزو إلى المستدرك أقوى من كتاب عمل اليوم والليلة بكثير، وهو كما قلت في المستدرك والطبراني والبزاء وعمل اليوم والليلة لابن السني والأفراد للدارقطني، وروي عن أبي يعلى في مسند أبي يعلى والطبراني في الأوسط عن أمنا عائشة. واقتصر الإمام النووي في عزمه إلى ابن السني في هذا الدعاء: انظروه فيما يقوله الإنسان بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي السنة في كتاب الأذكار، عزى هذه الرواية فقط لابن السني عن أبي المليح أسامة بن عمير، الحديث إسناده صحيح كما تقدم معه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه في غير هذه الأحوال المتقدمة، أي في غير قيام الليل وافتتاح الصلاة عند قيام الليل وفي غير الدعاء الذي يقال بعد ركعتي الفجر. والإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه عزى هذا الحديث بهذه يعني الكتب المتقدمة، عزاه فقط إلى ابن السني في عمل اليوم والليلة في الأذكار، والعزو إلى المستدرك أقوى من كتاب عمل اليوم والليلة بكثير، وهو كما قلت في المستدرك والطبراني والبزاء وعمل اليوم والليلة لابن السني والأفراد للدارقطني، وروي عن أبي يعلى في مسند أبي يعلى والطبراني في الأوسط عن أمنا عائشة. واقتصر الإمام النووي في عزمه إلى ابن السني في هذا الدعاء: انظروه فيما يقوله الإنسان بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي السنة في كتاب الأذكار، عزى هذه الرواية فقط لابن السني عن أبي المليح أسامة بن عمير، حديث إسناده صحيح كما تقدم معه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه في غير هذه الأحوال المتقدمة، أي في غير قيام الليل وافتتاح الصلاة عند قيام الليل، وفي غير الدعاء الذي يقال بعد ركعتي الفجر. ثبت في سنن النسائي وإسناد الحديث حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. فإسرافيل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لم ينزل قط قبل هذا النزول ولم ينزل على أحد بعد ذلك النزول. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول من قبل الحق إليك بعد أن أبلغك سلامه، إن شئت أن تكون نبيا ملكا أو إن شئت أن تكون نبيا عبدا، وهو لك ثابتة على الحالتين، لكن تريد مظاهر الدنيا ومهجتها، الله على كل شيء قدير. وسيأتينا جبال تهامة من مكة إلى اليمن كلها تحول إلى ذهب وفضة ولؤلؤ وزمرد، تريد هذا؟ ولا يكلف يعني الأمر شيئا إلا أن يقول الله كن فتكون، الله على كل شيء قدير. ولا يقدر أحد على قلب الأعيان إلا ذو الجلال والإكرام. هذا الكتاب لو اجتمع أهل الأرض على أن يحولوه إلى ذهب لما استطاعوا، وإذا أراد الله أن يجعله ذهب كن فيكون، وانتهى الأمر. لذلك يقول أئمتنا كما هذا نص كلام الإمام ابن كثير عند قول الله الجليل حكاية عن العاتي الخبيث قارون، وخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقول الإمام ابن كثير: قال بعض الناس إن قارون كان يتعاطى ويعاني صنعة الكيمياء، وهي هوس تخيله بعض المخلوقات، وهي أنه يمكن قلب حقائق الأشياء فيمكن أن يقلب الحجر إلى ذهب. قلت أنا قارون عنده هذه الصنعة فأوتيه ملكا عظيما بواسطة علم الكيمياء. قال الإمام ابن كثير: هذا هوس، وعلم الكيمياء لا حقيقة له، وليس في وسع أحد من البشر أن يقلب حقائق الأشياء. فالذهب ذهب لا عن طريق الصناعة، هذا عن طريق خلق الله. والفضة فضة لا عن طريق الصناعة، عن طريق خلق الله. يعني ليس بإمكان البشر أن يحول الحجر إلى ذهب أو فضة، ولا الحديد إلى ذهب أو فضة، والماس ماس، وهكذا سائر الأحجار هذه خلقها الله، لا يمكن لأحد أن يغيرها، لا تبديل لخلق الله. ثم قال الإمام ابن كثير: وأما قلب الأعيان عن طريق الكرامة لعباد الله الصالحين فهذا ثابت، لأن ذلك ليس بمشيئة المخلوقات إنما هو بمشيئة رب الأرض والسماوات، كما جرى لحيوة بن شريح عندما سأله سائل وعلم صدقه، وما كان عند حيوة ما يعطيه، أخذ مدرة من الأرض وأجالها في يده ثم وضعها في يد السائل فقلبها الله ذهبا. تحويل الكبر إلى ذهب هذا بمشيئة الله، هذا ليس عن طريق صنعة الكيمياء، هذا كرامة، وما جاز لنبي جاز لولي، لكن يقع للنبي معجزة وللولي كرامة، الله على كل شيء قدير. وسيأتينا هذا عند نبحث في خوارق العادات إن شاء الله، وهذه قصة ثابتة صحيحة في تفسير ابن كثير في هذا المكان الذي ذكرته، وفي تذكرة الحفاظ، وفي تهذيب التهذيب في ترجمة العبد الصالح حيوة ابن شريح، وهو من أئمة التابعين الكرام الطيبين. إذا جبال تهامة بأسرها تحول ذهبا وفضة مع نبينا عليه الصلاة والسلام إذا شاء. طيب لما بعد ذلك ينام على الحصير ويأكل خبز الشعير؟ الدنيا لا وزن لها عند الله ولا تعدل كما تقدم معنا جناح بعوضة، فلا يتنافس فيها الكرام، لا يتنافس فيها إلا اللئام، إنما يتنافس الكرام فيما عند ذي الجلال والإكرام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس الإنسان على عرض دنيوي زائد، ليس له عند الله أي اعتبار. ولو كانت الدنيا من أولها لآخرها تعدل جناح بعوضة لما شرب الكافر في هذه الحياة قطرة ماء. فلمنعه الله من ذلك ولتركه يموت عطشا لهوانه على ربه جل وعلا. ويعطي الله المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن يحب. إذا كان كذلك لا يتنافس فيها الكرام. فنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه فقال لا، ثم ما من الله به عليه جاد به على غيره، وهو كان على حالته في معيشته منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه ما تغير مسلكه عليه صلوات الله وسلامه، لا قبل المغانم والفتوح ولا بعد المغانم والفتوح عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا عندما توفي عليه صلوات الله وسلامه ما خلف في بيوته إلا نصف ساعة من شعير في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا الشعير. وهذا الشعير كان أيضا لما يطحن ما ينخل ولا هذا ينفخ ليتطاير القشر، ثم بعد ذلك يخبز ويؤكل كما هو على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. وكما قلت لا تظن أن هذا لا لقلة ولا لبخل. الأمة الإسلامية في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام انتعشت، والحياة حصل فيها رخاء، لكن بيت النبوة ينبغي أن يتميز، ينبغي أن يتميز وأن يعلم الخلق قاطبة أنه ما أراد بهذه الدعوة، ما أراد بهذه الدعوة دنيا ولا ملك عليه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. إذن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. لو اختار أن يكون نبيا ملكا لسارت الجبال معه، ذهب تمشي معه أينما يريد، وعنده هذا الملك العريض عليه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، أتي نبينا عليه الصلاة والسلام بمفاتيح الدنيا بأسرها لتكون ملكا له، فرفض ذلك واختار الحالة التي كان عليها عليه صلوات الله والسلام. ثبت في المسند بإسناد صحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 20، والحديث رواه ابن حبان في صحيح، انظروه في موارد الظمآن صفحة 25 و500 في جوائد ابن حبان. والحديث قد صححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 97 و100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق، أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. مقاليد الدنيا مفاتيحها من أولها لآخرها أتي بها على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس من حرير. إن أردت أن تكون ملكا نبيا لك ذلك، فاختار أن يكون عبدا نبيا على نبينا صلوات الله وسلامه. والأحاديث إخوة الكرام في ذلك كثيرة. ففي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، مع أنه لو أراد الدنيا لن ينقص حظه عند الله من الآخرة، لكن كما قلت لا وزن لها ولا اعتبار. والله عندما خيره في ذلك إشارة، يعني كأنه يقول له جل وعلا: الدنيا لا وزن لها عندي ولا اعتبار، لكن لئلا يظن لهوان سعيدي ما أعطيتك إياه فماذا تريد؟ قال: لا أريدها ما دامت ليس لها عندك قدر ولا اعتبار. خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة عليه صلوات الله وسلامه. أختم هذا إخوة الكرام بهذا الحديث، ثم ننتقل إلى بيان أساس بيت نبينا عليه الصلاة والسلام وأساس حجره على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في الزهد، وانظروا كتاب الزهد صفحة 96 و100، والحديث قد حسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 96 و100، وهو أيضا في كتاب الزهد كما قلت صفحة 96 و100 لكن بدون أجزاء. كتاب الزهد مجلد واحد، أما الترغيب والترهيب 4 مجلدات. والحديث كما قلت في معجم الطبراني الأوسط ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 315، وقال رجاله رجال الصحيح غير سعدان بن الوليد فلم أعرفه. وسعدان بن الوليد رجعت إلى كتاب الزهد للإمام البيهقي موجود أيضا في سند كتاب الزهد للإمام البيهقي سعدان بن الوليد. والحافظ الهيثمي يقول لم أعرفه، والمنذري حسن الحديث مع وجود سعدان بن الوليد في الإسناد، فهو في معجم الطبراني الأوسط في سعدان بن الوليد، وفي كتاب الزهد البيهقي في سعدان بن الوليد. وقد رجعت إلى أزيد من 10 كتب في أسماء الرجال والجرح والتعديل في التاريخ الكبير للإمام البخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والمغني في الضعفاء للإمام الذهبي، وميزان الاعتدال للذهبي والمسان، والجرح للمجروحين لابن حبان، وكتب يعني تزيد على 10 يقينا في هذا اليوم لأقف على ترجمة لسعدان بن الوليد فما وجدت. والأمر كما قال الهيثمي لم أعرفه وما وجدت له ترجمة، فاكتب هذا الاسم عندكم إذا أحد عاثر على ترجمة لسعدان بن الوليد في كتب الرجال فليخبرني. ما رأيت رجلا من المحدثين الذين رأوا الحديث سواء من أهل التوثيق أو من أهل التجريح بهذا الاسم. يوجد سعدان كثير لكن لا يوجد سعدان ابن الوليد. سعدان بن الوليد ما وجدته ذكرا لهذا الراوي الذي يقول عنه الهيثمي لم أعرفه. بقية الإسناد رجال الصحيح ولم أعرفه. فإما أن الهيثمي إما أن المنذري اطلع على حاله وخفي علينا فحسن الحديث، والمنذري قبل الإمام الهيثمي، لأن الإمام المنذري من علماء القرن السادس للهجرة، والإمام الهيثمي من علماء القرن الثامن بل في بداية القرن التاسع. المنذري توفي سنة 56 و600، وأما الإمام الهيثمي سنة 800 كسور يعني بعد القرن في بداية القرن التاسع 800 كسور توفي الإمام الهيثمي نور الدين صاحب مجمع الزوائد، وهذا قبله بقرابة 200 سنة. فإما أن المنذري اطلع على حال سعدان بن الوليد فحسن الحديث بناء على هذا، وإما أنه حسنه لوجود الشواهد له. نعم وقفت على شواهد روى نحو هذا الحديث الذي سأذكره الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وليم جد سعدان بن الوليد. ومحمد بن أبي ليلى كما قال الإمام الهيثمي وثقه جماعة لكنه سيء الحفظ، وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا، توفي سنة 48 و100 للهجرة، وحديثه في السنن الأربعة. والحديث رواه الطبراني أيضا في معجمه الكبير من طريق آخر، والبيهقي لكن في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 34 و300 من غير طريق سعدان بن الوليد ومن غير طريق محمد بن أبي ليلى، من طريق بقية بن الوليد. وبقية حديثه مخرج في البخاري تعليقا وفي صحيح مسلم وفي السنن الأربعة، قال عنه أئمتنا صدوق لكنه كثير التدليس. تقدم معنا أنه يدلس تدليس التسمية، تقدم معنا وقال أئمتنا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. على كل حال تقدم معنا هو صدوق في نفسه لكنه يدلس، وقلنا يحذف الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد ثقات، فعندما حذف الضعيف تقدم معنا التدليس التسمية، وقلنا هو شر أن يعي التدليس. ففي الطريق الثاني بقية، وفي الطريق الأول محمد بن أبي ليلى، وفي الطريق الأولى سعدان بن الوليد. لعل المنذر حسن الحديث لتعدد طرقه، وتعدد الطرق حقيقة يرفعه لدرجة الحسن، هذا عدا عن الشواهد المتقدمة التي تشهد لمعنى الحديث. فإما أنه عرف حال سعدان فحسنه بناء على هذا، وإما لتعدد الطرق وكثرة الشواهد ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا ومعه جبريل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل والذي بعثك بالحق، يقول نبينا لجبريل عليهما صلوات الله وسلامه، والذي بعثك بالحق يعني أرسلك إليه، والذي بعثك بالحق ما أنسى لآل محمد عليه الصلاة والسلام كفة دقيق ولا كف سويق. ما عندنا في البيت ما عندنا كفة دقيق ما يستفه الإنسان ويأكله، ولا كف سويق. ما يوجد في البيت شيء لا دقيق ولا سويق. والذي بعثك بالحق ما أنسى لآل محمد عليه الصلاة والسلام خفة دقيق ولا كف دقيق لا سويق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما ينقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدة عظيمة فقال: ما هذا يا جبريل؟ أمر الله القيامة أن تقوم، ستقوم القيامة وتقع الساعة، هدة عظيمة من فوق، ما هذا يا جبريل؟ قال: لا، القيامة لن تقوم الآن، لكن الله جل وعلا لما سمع كلامك أمر إسرائيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أن ينزل، وهذا إسرائيل قد جاء على نبينا وعليهما جميعا صلوات الله وسلامه على إسرائيل وجبريل، فجاء إسرائيل فسلم على نبينا الأمين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، إن الله بعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك الجبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، وأمرني أن أسير معك جبال تهامة من مكة إلى اليمن، هذه كلها جبال تهامة، كلها إن أردت أن تسير زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت أن تكون نبيا ملكا وإن شئت أن تكون نبيا عبدا. كلامك سمعه الله، وهذه الهدى العظيمة من نزول هذا الملك الذي لم ينزل قط على أحد ولن ينزل بعد ذلك على أحد، نزل هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور ويحصل بعث العالم بأثره بنفخته، نزل إكراما لك، وسمع الله كلامه: ما عندك كفة دقيق ولا كف من سويق. ماذا تريد؟ نعطيك ما لم نعطي أحدا من العالم وما حصل لأحد من المخلوقين، جبال تهامة تسير معك زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، تريد؟ ويجعلك الله نبيا ملكا بدل من أن تكون نبيا عبدا، أتريد هذا؟ قال: فأومأ إلي جبريل أن تواضع يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت: بل أكون نبيا عبدا، بل أكون نبيا عبدا، بل أكون نبيا عبدا، ثلاث مرات. إخوتي الكرام، هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا حاله عليه صلوات الله وسلامه، ما هو عليه اختاره مع الغنى الذي في قلبه ومع الجود الذي في يده عندما يأتي إليه المال، وكما قلت ما عرفت الحياة أجود من خير البريات عليه الصلاة والسلام، وما عرف البشر أغنى نفسا منه، وما عرف البشر أشد قناعة ورضا بالدون عليه صلوات الله وسلامه كنبينا صلى الله عليه وسلم، ما عنده يكثر به غيره وغناه في قلبه، ثم يأكل الشعير وينام على الحصير على نبينا صلوات الله وسلامه، فقد جمع الله له الغنى مع الفقر، وجمع الله له الجود مع الاقتصاد، أجود الخلق وأغنى الخلق، لكنه اختار في معيشته حياة الفقر لكرامته على ربه جل وعلا، وإلا أعطى واحد مما أعطاه لمن أعطاه لا أغناه طول حياته ومحتاج إلى أحد، وأعطي مما أعطيت أمهات المؤمنين من مئات الألوف لكانت كفتها ذلك طول حياتها، لكن لا تغرب الشمس إلا ولم يبق في بيت النبوة شيء على نبينا صلوات الله وسلامه. ثم هات الفطور خبزا وزيت. إخوتي الكرام، هذه الحال حقيقة هي أكمل الحالة، أن يكون غنى الإنسان في نفسه، جوده بيده، ثم يقتصر في نفسه على الفقر والدون، وهذا هو حال نبينا الميمون عليه الصلوات الله وسلامه. ينقل الإمام البيهقي في الزهد عن العبد الصالح الإمام الجنيد بن محمد القواريري، وهو من أئمة الهدى والخير والصلاح، توفي سنة 98 و200 للهجرة. الجنيد بن محمد القواريري من العلماء الربانيين، أنه سئل من أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال أفضلهما أطوعهما لله، من أكثرهما عبادة وأكثرهما طاعة هذا الأفضل. الفقير إذا كانت طاعته أكثر من الغني فهو أفضل، والغني إذا كانت طاعته أكثر من الفقير فهو أفضل. فقيل له كلاهما جميعا طائعين في درجة واحدة، غني شاكر مطيع، فقير صابر مطيع، في درجة واحدة، أيهما أفضل إذا استوت الدرجة؟ الغنى أفضل من الفقر؟ فقال كلاهما فعلان محمودا، الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر، كلاهما فعلان محمودا، غير أن الله اختار للنبي عليه الصلاة والسلام الفقر فهو الأفضل. وأنا أقول لا من باب الرد على هذا الإمام، إنما من باب الزيادة على قوله وإيضاح كلامه. اختار له الفقر في معيشته، في معيشته لا في إيثاره لغيره، فهو كما قلت أغنى الخلق نفسه وأكرم الخلق يدا عليه صلوات الله وسلامه، لكن ما أراد أن يتوسع كما يعطي غيره ويتوسع، يعني يعطيك أنت تتوسع وهو يبقى على ما هو عليه عليه صلوات الله وسلامه. فقد جمع الله له الغنى والجود والفقر، الفقر لتزداد درجته ورفعته عند الله، لأن كل من نال من هذه الدنيا نعمة نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما كما سيأتينا. كل نعمة يحصلها الإنسان في هذه الحياة تنقص من درجته عند الله بعد الممات، وسيأتينا هذا عند غذاء النبي عليه الصلاة والسلام والطعام. ولا يصيب أحد من الدنيا نعمة إلا نقص من درجته، فأراد الله أن يجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام أكمل الدرجة، فما حصل نعمة في هذه الحياة أي نعمة زائدة يتوسع بها وهو مغمور بنعمة الله وفضله، وسأل ربه كما سيأتينا قوتا وهو ما يسد الرمق ويقوم بالطلب، وسأل ربه كفافا وسيأتينا الحديث في الصحيحين وهو ما يكفي الحاجة ولا يزيد عليها ويكف عن السؤال ولا يحتاج إلى الخلق، والزائد نوزعه للخلق ولا نريد أن نتوسع به. سيأتينا تقرير هذا بأدلته إن شاء الله. فهو غني كريم لكن في معيشته صابر فقير على نبينا صلوات الله وسلامه. الله أخوتي الكرام، من يتأمل هذا لن يرتاب في أنه رسول الله حقا وصدقا. من يتأمل هذا، من يتأمل معيشته، وسيأتينا بعد ذلك عند هذا الأمر الأول من الأمور السبعة في معاملته مع الخلق، حياته في بيته فقط هذا لو لم تنظر إلى غيرها، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر عليه صلوات الله وسلم، حياته في بيته والنظر إلى نسائه، والله من تأمل هذا بعقل نزيه وفكر صحيح يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ليس في ذلك شائبة ولا شك ولا أدنى. فقط من يتأمل هذه الحياة، أحيانا يأتيه الضيف لا يوجد كما سيأتينا في بيوته ما يأكله ذو كبد، يعني لو دخلت فأرة لا تحصل طعام في حجر النبي عليه الصلاة والسلام التسعة، الفأرة لو دخلت تشقت. طيب يجلسنا بعد ذلك معه تنزل آية التخيير وقلنا نختار الله ورسوله، والله لو لم يكن نساؤه أفضل من الملائكة وعيشتهن مع نبينا عليه الصلاة والسلام خيرا من عيشة الملائكة لما جلسنا معه طرفة عين عليه صلوات الله والسلام. هذا وبيت النبوة كما سيأتينا تقرير هذا وتوضيحه إخوة الكرام. فهذه الحياة وهذا الخلق الأول ما عيشته عليه صلوات الله وسلامه في بيته، كيف كان يعيش؟ فانظر لهذه الحياة واستنبط منها بعد ذلك تلك الدلالات المعتبرة إخوة الكرام، ما يتعلق بالأساس الذي في حجر وبيوت نبينا عليه الصلاة والسلام وبما يوجد في تلك الحجر من طعام، لعل الله يسهل أن يتدارسه في المواعظ الآتية إن شاء الله. وأسأل الله أن أبدأ به دون مقدمات تعيقنا عن مدارسته، بحيث نبدأ في أساس بيت النبوة وحجر نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ننتقل إلى ما يقدم في تلك البيوت من طعام، ثم كما قلت نتدارس ترجمة لأمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا انتهينا من ذلك أيضا نتدارس ما وعدتكم به قبل أن ننتقل إلى شيء آخر، ألا وهو نظام البناء في الإسلام، كيف ينبغي أن يكون اقتداء بحجر نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغ صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا يوم القيامة، وأن يجعلنا من أمته وأتباعه وممن يتوفون على سنته ومحبته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا هذا الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم رحيم جواد تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وادخلنا الجنة من باب الريان بسلام بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.